العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المسألة الحادية عشرة الاستدلال بالقياس الفاسد كقوله المسألة العاشرة الاستدلال على إتمام الدين بسلة أسماء أهله وعدم حفظهم كقوله فاسد الرأي. المسألة الحادية عشرة الاستدلال بالقياس الفاسد كقوله إن أنتم إلا بشر مثلنا. المسألة الثانية عشرة إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والجامع. المسألة الثالثة عشرة الغلو في العلماء والصالحين كقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. المسألة الرابعة عشرة أن كل ما تقدم مبنيه على قاعدة وهي النفي والإثبات فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت من الرسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى العاشرة والاستدلال على بطلان الدين بقلة أركان أهله وعدم حفظهم فقوله رابي أفراد الحادية عشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا ان جميع الهدى والثبات على الحق الى المنازل اساله ان يلوني الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويمن علينا بالجميع. هذه المساله العاشره والمساله الحاديه عشره الثانية عشرة هذه من تكون في مسائل أنواع الاستدلال مدى أهل الجاهلية. لأن الشيخ كما سبق عليه عرفتم تسع مسائل الاستدلال التي يستدلون بها أنواع الأدلة عندهم متوالية. ومن هذه الأدلة أنهم يستدلون على بطلان الدين فكلمة أحسن من أهله وعدم حفظه كما قال جل وعلا في قصة نوح يخبر عن قوم نوح من لا تتبعك إلا الذين هم أراضين داري الرأي وما نرى لكم علينا من قبل بل نظنكم كاذبين. وهذا ليس خاصا بجاهلية دون جاهلية من الجاهليات التي سبقت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو كثير فاشل. فهذه الجاهلية المعظمة لم يزالوا يستدلون بهذا الدليل يستدلون بفاشل أن يتبعون الحق في الجاه ولاهيه في الدنيا على ضلالة بأذهانهم ثم يستدلون في هذه المقدمة الفاسدة على أنهم ليسوا بأحق بالهدى منهم وإنما ذلك دليل بطلان لأنهم لا يصلوا إلى معرفة الشيء لأنه حق إلا غير العقول وغير الأفهام. وما دام ان اهل الجاه واهل العقل عندهم لم يتبعوا الرسل وذلك لانهم تاملوا كما يزعمون واهل الحق لمن اتبع الرسل كانت عندهم عجبه وقله شهر ولهذا اتبعوا الرسل. هذا كثيرا واستشهد عليهم الامام رحمه الله تعالى في قصه قوم نوح. فان قوم نوح قالوا لنوح عليه السلام تبعك كل الذين هم أراضينا بادي الرأي ولا نرى لكم علينا من حول. فذكروا في العلم ذكرهم الشيخ رحمه الله تعالى. الأول عدم الفهم لديهم فإنهم لم يتدبروا ولم يستعجلوا لأنهم لم يتدبروا يستعجلوا. والثانية أنه ليس لهم قضيان وأن ليس لديهم حق. والعبارة تذكر النسخ التي بين أيديكم بعدم شهرتهم ولم يظهر لي بعد تأمل أن صوابها وعدم حقهم لأن هذه التي تناقض تمام الآية في قوله تعالى ومن ما عليكم ومن مضى لكم علينا من فضل. والفضل في آخر وجه التفسير هو الجهل والجهل. في قوله تعالى هنا فيما استشهد به الإمام رحمه الله تعالى من نراك تبعك إلا الذين هم أراضينا بادي الرأي. في قوله بادي قراءتان قراءه الجمهور باديه بدون حلم في اخره من البديل وهو الجبور. وقراها ابو عمرو البغض المعروف احد قراءة تبع المسلمين قراءها بادئه بالحلم. وعلى قراءة التفسير بادية فإنه من دليل وهو الظهور. واختلف أهل العلم في التفسير في تفسير هذا الحرف على ثلاثة أقوال. منهم من قال بادية الرأي لأنه في ظاهر الرأي لكل أحد من هذا تبعك إلا الذين هم أراضينا وهذه الرجالة فيهم وأنهم اتبعوك هذا ظاهر لكل أحد يظهر للرأي ويظهر للرأي بيضح لا خسارة فيه ولا لك. الثاني أن قوله وادي الرأي وهو أنهم أظهروا شيئا وأخفوا غيره فيكون الجدير طبعا بمعنى الظهور راجع إلى ارتفاع لا إلى كونهم أراضي. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضينا اتباعا في دار الرحم. أما في باطن الأمر وفي حقيقته فإنهم ليسوا متبعين لك ولا مستمعين لما تلتقون به. وهذا التدل له بقوله تعالى إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون ونحن ذلك في هذا الحديث وفي غيرها. ومن نوح عليه السلام أحال حسابهم على الله جل وعلا فدل على أن مراده ظهور شيء منهم وإخفاء شيء آخر كظهار الإيمان وإخفاء الكفر أو إخفاء التشريك. فأحالهم عليه السلام على حساب الله جل وعلا. الثالث القول الثالث هو انه في قوله من نراك اتبعك الى الذين هم خائنين عبادي الراي يعني انه ظهر لهم الراي بدون تحمل فاول راي ظهر اتبعوه ولم يتاملوه ولم يتدبروه لقله فهمه. وهذا القول الثالث هو الذي يتفق مع ما اورده المصنف رحمه الله تعالى. فإنهم عند قول نوح استهزلوا ولم يتدبروا اتبعوه في باب الرأي فيما ظهر لهم من رأيهم ولم تأملوا واستبحموا الرأي واستقبلوه وتحققوا منه وتدبروه وتأملوا العواقب فيه وتأملوا أسراره ولم يتبعوا وذلك سلك العجلة وذلك العمر الذي خطر منهم هو عدم التدبر دليل على قلة أفهامهم وهذا ما ظنه عدم الوصول إلى الحق فعطلوا الدين وعطلوا صحة ما جاء به عليه السلام لأنهم ذهبوا الذين اتبعوه لا اتبعوه إلا لبعض أفهامهم كما قال الشيخ رحمه الله تعالى فإذا كان كذلك كان هذا الدليل مستقيما موافقا لأخر عيده التفسير عن قولة عن أهل العلم والقراءة الأخرى التي قرأها أبو عمرو بادئة الراي بادئة من البدء من البدء وهو الأولوية يعني أن اتباع عبد الله كان عن عجلة وإنما اتبعوه في بادئ البدء أول ما نظروا وسألت وعند ما نظروا برأيهم ورأيهم اتبعوه فهذا من البدء وهو الأولوية وعلى هذا فيكون المعنى على هذا الوجه من التفسير أنهم تاجروا أيضا فيتفق مع فهمه الإمام المصنف رحمه الله تعالى يتفق مع ما جاءت من القراءتين جميعا يتفق مع ما جاءت من القراءتين جميعا قراءة الجمهور راجية الرأي في أن معنى الظهور هنا الظهور بالمعنى الثالث وهو أنه ظهر لهم ذلك من غير تدبر ولا تأمل وكذلك على قراءة أبي عمرو بادي الرأي كذلك من الأولوية وعدم التدبر والاستعجال وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى أردفه بقولة استدلالهم لأن أولئك الذين اتبعوا نوحا ليسوا بأهل الحظ بقلة فهمهم وعدم حظهم ذلك أنهم قالوا لنوح ومن معه وما نرى لكم علينا من فضل ذلك أنهم جعلوا مقياس الفضل هو شهرة الحظ في الدنيا والحظ كثرة في الدنيا الفضل هنا كثر لأنه الحظ في الدنيا من جاهل أو مال من جاهل أو مال وما نرى عليكم وما نرى لكم علينا من فضل يعني لستم بأهل جاهل فوق جاهل فتصبرون علينا ولستم بأهل مال فوق مالنا فتصبرون علينا فكان المقياس عندهم كما سيأتي في المسألة عند قبالها هو مقياس الفضل هو الجاه والجنان يعني الشغل الجنوني وهذا شغل في كل جاهلية في كل جاهلية كثير من هذا كل رسول يأتي يكون الحجة عند أولئك فتبين منها أن الذين اتبعوه من أمر آخر وفي قوله تعالى وجاء في أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون في سورة ياسين ذلك الرجل المؤمن الذي أتى في أقصى المدينة يسعى يشرح الإيمان قال طائفة من أهل العلم بالتفسير إن قوله هنا من أقصى المدينة فيه تنبيه على أنه من فقراء الناس ومن عدم الحياة رسوله ليس من الأشرار وإنما هو من الطاعة. وأما الأشرار فالعادة أنهم كانوا يجتمعون وسط المدينة إلهم إلى المجتمع. وأما أقصى المدينة فإنهم يدخله الذين ليسوا به هدى ولا جاهل ولا شرف. وهكذا جاء رجل إلى موسى وجاء رجل من أقصى المدينة فقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. فهذا الاحتجاج كثير من أن الذين يتبعون الرجل إنما هم الضعفاء وهذا فهمه هرقل عظيم الروم حينما سأل أبا سفيان الأسئلة المشهورة التي رواها البخاري وغيره. فقال له من تلك الأسئلة قال له هل يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان بل ضعفاؤهم. قال شرط وكذلك الأنبياء إنما يتبعهم الضعفاء. وهذا عام في كل رسالة وكل أهل الجاهلية يستدلون في هذا الدليل. وقريش أيضا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما رغب أن يكون الذين يؤمنون به من أشراف القوم ومن ذريتهم ومن صحابتهم، فانصرف إليهم عن النفل المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي رغبة في إسلام أولئك، لأنه لو أسلم الكبرى لحصل من الخير الشيء الكثير. فأنزل الله جل وعلا على نبيه قوله ولا تعد عينك عنهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن الإسلام واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكذلك قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله تذكر أو يذكر فتسعى رزقا. أما من استغنى فأنت له فقد باع عن حياته. وهذا الأمر ظاهر لا يحتاج إلى مزيد إطالة. كذلك في هذه الأمة دخلت هذه الشعبة من شعب الجاهلية إلى هذه الأمة. فمن دخلت إليهم هذه الشبهة؟ الذين يعتزون بعلومهم الخلفية من أصحاب الكلام نحوهم، فإنهم لم يعتمدوا من فقه النصوص الشرعية لزعمهم أنها إنما هي الواحد يفهمها كل أحد. وأما البواطن والأسرار فإنما هي خاصة بغير عقول الله. فجحدوا من أنزله الله جل وعلا من الحياة البينة وحرفوها وأولوا بعض منها وردوا طائفة أخرى لأجل أفهمه، واحتقروا أهل السنة والجماعة لأجل أنهم لا يفهمون فهمهم وأنهم يعرفون علم السلام ولم يعرفوا الأصول القطعية المستقلة من المنطق منطق اليمن ونحو ذلك مما يعتدون به. كذلك شغب على أهل الحديث في مرور من الزمان على حكمة المسيح طائفة من علماء الفقهاء الذين اتهموا من يتبع الظواهر المشروح ويأخذ بالفقه مسبقا من النصوص ولو لم يكن عنده رسوخ قدم في كل العلوم رموهم بأوقات بسيطة حتى ان بعضهم سموهم الحديث كما قال ابن العربي المالكي في أحواله. النفس الظاهرية أيضا من أخطاء هؤلاء الحميد الذين كما أخذ وطبعا بأوصاف بشعة لأجل أن في الأندلس كان هناك معركة مشتبهة بين أتباع الحلم والظاهري وبين فقهاء عقيدة الأصولية. والتوسط موقع الغرام التوسط كان هناك لأنهم ردوا على أولئك وتنقصوهم تنقصوا أفهامهم ووصفوهم بجلادة الفهم وجلادة الذهن ونحو ذلك لأجل هذا الأمر لأجل اتباعهم المنصوص. كذلك بعد الذين عاصروا الدعوة من العلماء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإنهم رموا أتباع الدعوة لأنهم لا يفهمون وأنهم عوام وأنهم ليس عندهم مشاركة في العلوم ليس عندهم معرفة إلا بدعوة من طائر في العقيدة هو بفكر حنابلة لا غير. فاتهموا لهم في بعض ما دعوا إليه من الإخبار التي تلاحظها في السنة في راجعة النهار في راجعة النهار اتهموا بأنهم لم يفهموا الحق ولم يعرفوا عن مراد منه. كذلك على سياتي تفصيلها الذين ادعوا ان باب الاجتهاد قد قتل وانه لا يسال احد اليوم ان يستهدف النصوص لاجل ان النصوص تحتاج الى فهم وطابع اهل اليونان عدم الفهم فهم اتهموا اتباع الدعوه بانهم يستهدفون في فهم النصوص وهم ليسوا من اهل الفهم بل افهامهم ضعيفه واذهانهم قليله فلا يمكن ان يجتهدوا فبدا الاجتهاد قد انقضى. كذلك في هذا الزمان بخصوصه زمان من هذا القريب ترى ان بعض من ادركته هذه الشعبه من شعب اهل الجاهليه ربما تسلط عليه الهوى قرن نذيرا بين ان يكون مجتهدا وبين ان يكون مسؤولا يعني الحق على الصواب او يكون مجتهد مخطئ يرميه بجلاله الجهل وعدم الفهم ونحو ذلك من الاوصاف. والواجب على اهل الايمان ان لا يعجزوا على هذه المساله بل الواجب عليهم ان يبينوا الحق بدليله ولا يستهزئوا بالخلق لا يستهزئوا بالناس بعلومهم بل اذا اخطا المخطئ يقال هذا مخطئ والسواد كذا يبين الحق بدليله تبين المساله في حججها وبراهينها التي توضح البراءه منها دون دخول في هذا الامر لانه اذا قال فلان هذا فهم كذا فانه يزيد شيئا فشيئا حتى تتسلط عليه هذه الشوبه فيتدرج في الامر حتى اذا اتى ذلك الضريب في الفهم عنده إذا أتى بحق واضح جعله باطلا لأجل أنه ضعيف الفهم. والواجب على المؤمن أن يأخذ الحق ممن جاء به ولا يستدل على بطلان الشيء بأن ما أتى به ليس بأهل أن يأتي بباطل. وهذا كما ترى ظاهر في شأن في هذا الزمن. المسألة التي تليها هي أنهم يستدلون بالقياس الفاسد كما قالوا هل أنتم إلا بشر مثلنا وفي آية أخرى هل أنتم إلا بشر مثلنا ونحو ذلك. القياس ينقسم إلى اثنين قياس صحيح وقياس فاسد الشيخ رحمه الله تعالى ذكر مسالتين حاجة عشر والثانية عشر وكل من هذا القياس الأولى في القياس الفاسد والثانية في القياس الصحيح. القياس يريدون به في العموم لا في الصلاحي الفقهاء والأصوليين يريدون به العموم الحاق شيء بشيء ليجري شبه بينهما ويكون سبب القياد جامع يجمع بين الشيئين المقيد والمقيس عليه فتجمعه يجمع بين الشيء فيقاط احدهما على الاخر. ولا يخفى عليكم من عند الفقهاء في الحاجة حكم مشكوك عنه بحكم معشوق عليه لأئمة الجامعة والمقتدى في الآخر. فإذا القياس هو كما ذكرنا من يجمع شيئين بوجه شبه يسمى قياد. فإذا جمع بين الشيئين يقال لك قسط الأمر فقسط بين هذا وهذا إذا جمعت بينهما من شبه بينهما. فإذا ألحقت شيئا بشيء لأجل الشبه تبقى قاعدة. هذا الدليل الذي استدلوا به هم استدلوا بالقياد يعني أهل الجاهلية استدلوا بأموال من القياس يعني بأفراد من القياس لأن تلك العقل كانت أصلها خير منها أنه أفضل النبوة من قول النبي الرسول بشرا وقالوا لولا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نبي رحمه. قال جل وعلا في آية سورة القرآن هذا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق يعني أن كل رسول إنما جاء بهذا بل أمر المشركين أن يسألوا من قبله هل من قبله أتته الملائكة أم أتاهم بشر فقال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سألوهم هل أهل الذكر المعدين في هذه الآية أهل الكتاب علماء يهود النصارى سألوهم هل جاءتهم الرسل من البشر أم جاءتهم الرسل من الملائكة فإذا كانت جاءتهم الرسل من البشر فلما تذكرون أن يكون رسولكم بشرا وإذا كانت أتتهم الرسل من الملائكة فإنكم تخلدوا حجة ذلك. يجب القياس أنهم قالوا إن هذا الرسول يأكل كما نأكل ويشرب كما نشرب ولئن أعطاكم بشرا مثلكم إنكم إذا خاسرون. فالقياس له بشرية ينزل الأزواج يتكلم كما يتكلمون ينام كما ينامون يأكل كما يأكلون يشرب كما يشربون بشر. فقالوا ما دام أنه بشر فهو ليس بأهل أن يتنزل عليه الوحي من الله جل وعلا. هذا القياس فاعل لأنه صحيح هناك هو قياس وأن جمع بين الأمرين بوجه شبه لكنه قياس فاعل لأنه كما ذكر المصنف رحمه الله أنه لم يفهم الفارق بين الأمرين وأن وجه الجمع هذا لا يدل على أنه ليس هناك فارق ليس هناك فارق بين الرجل وبين الحمد فهو يتبع سبب هذا القياس القاصد انه ما عرف الفارق وهذا جاء من كفار قريش ومن قبله من الكفار كذلك جاء في هذه الامه كما جاء من القوم الذي جاء ليس هو انكار النبوه يا ابن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الاستدلال لقياس الحاصل. ما قلت لك هذا القياس الحاصل الذي استدل به من يحرق الجاهلية في هذه الشعبة؟ يعرف الأسوال في القياس الحاصل كما هو عند أن يعتبر وعند غيره قالوا إن الولي إذا أثبتت له كرامات العليا إذا أثبتت له كرامة قرن بالله بها لأن الولي هو ذكر أعطي هذا أعطي أشياء خارقة في العالم. فلو كان سمع ذكر يمكن أن يعطى ذلك نفر نبيه يعني اشتبهت الولاية في النبيه فهنا أبطل هذا الحق وهو الإيمان بكرامة العلوية لأجل هذا القياس الفاسد. كذلك طائفة من الصوفية أو حضرات الصوفية قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخص بشيء بل إن النجار رفع بشأنه على أنه يتلقى الوحي من الله جل وعلا. فإذا حصل التلقي لبشر صار مثله في نبيه لأن وجه السبب بينهما حصل وهو أن هذا يتلقى وهذا يتلقى. وهذا كان في أيام القرون في القرن الرابع أو الرابع الثالث بل زاد حتى زعم علماء المذهب العربي ونحوه أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. لما قال لأن خاتم الأولياء يتلقى من الله جل وعلا مباشرة وأن خاتم الأولياء يتلقى من الله مباشرة وأن خاتم الأولياء فإنما يتلقى بواسطة. ولهذا يسمون بالحسن. من أوجب هذا القياس الكاذب أنهم جعلوا كل ما اتصف بالتقوى جعلوا كل من اتصف بالتقوى من أهل الإيمان متبركا به في ذاته. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المتقين وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لما كان يتبرك بشعره بعرقه بثيابه بغير ذلك من أجواء ذاته من فعله عن بقية شرابه بقية أكله ونحو ذلك نقلوا ذلك وعزوه إلى كل من كان وليا كل من كان مستقلا. قالوا لأنه يقاس على استدلوا بالقياس بهذه الحالة وهذا كثير بل قد دخل فيه طائفة من العلماء من غير تحقيق أجازوا أن يتفرغ بالصالحين في شرابهم يعني بشرب بقية الشراب أن يتنفح بهم أن تؤخر بعضهم شغلاتهم وشغلات العسل ونحو ذلك وشغلات بها. لما قالوا لأنه يجمع بينه وبين النبي الصلاح. فإذا سبب التعدي هو الصلاح. الصحيح أن سبب التعدي هو النبوة سبب التبرك والنبوة وأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يتبرقون بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بأخي بقية شراب ولا بشعر ولا بثياب ولا بغير ذلك. فدل على أن الجامع هنا ليس هو الصلاح والتقوى ومن الجامع هو النبوة. إنما الوقت هنا هو النبوة حيث كنا جامع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره من الأمة. وهكذا في أنواع أنت للقياس الصحيح أيضا والقياس الصحيح هو ما كان الجمع بين الشيئين أو ما كان الجامع بين الشيئين مقبولا معتبرا ليس من خارج الجامع الصحيح فليس ثم ثالث بين هذا القائل المقيس والمقيس عليه. القائل القياس الصحيح القياس الصحيح كان ينبغي ان يدل اولئك المشركين على ان نبوة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح والنبوة كل نبي صحيح لما لان البشرية التي كان عليها الانبياء تخرج بإتيانهم البشرية التي تجمع بينهم وبين غيرهم تخرج إذا كان بعض ذلك البشر حياة بينة وبراهين كان الناس على صدقه ليس في ذكر البشر قياس بمثلها. القياس الصحيح يقتضي أن يقال إن كل من أثر بآية ومعجزة ما يسمونها المتأخرين أو ببرهان مع دعوة النبوة أن لا يستطيع البشر وكان ذلك الذي أتى به معروفا بأمانته معروفا بالأقوال معروفا بالصلاة في القول أن هذا يدل على الوحي. هذا القياس صحيح أنهم كانوا يقولون أن من يقول هذا هذه الأمور فإنه لم يرفع لم يرفعها من عند وإنما أعطاها الله جل وعلا إياها. القياس الصحيح يقتضي أن يعلم أن الذين اتبعوا الرسل جاءوا عليه في المرجية لأجل إيمانه. فهناك جامع بين المستحق الجزاء الحسن وبين الأنبياء على وهو الإيمان. ولهذا أتباع كل أمة أتباع كل نبي من الأمم يدعون نبي الله وهناك جامع بينهم. فكان يجب أن يطيقوا إحدى من ذهب إليه لذلك الناس في صحة النبوة. فإذا حدثت النبوة ثبت أن أولئك اتبعوه على الحق والهدى. وهذا يعني أن لا يستدلوا بالعكس ويستدلوا بأولئك القول على رجلان النبوة. فلينبغي أن يثبتوا النبوة ويذهب بمعرفتها بدلائلها وبراهينها. فإذا ثبتت فإن أولئك يثنى عليهم لأنهم اتبعوا النبوة وذلك مقتضى القيام الصحيح. ذكر القياس الصحيح أيضا في هذه الأمة أن من اتبع العلم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة فهو أحق أن يكرم وأحق أن يتبع كما قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. فالجامع بين العالم والنبي هو اتباع ما جاء عند الله جل وعلا. وكل نبي اتبع ما عند الله جل وعلا وما جاء به الرسول فهو يريد الله. وهذا قياس صحيح ومن يشرح أولئك في الإسلام والتدين بالأنبياء ليس في درجة الإسلام والتعليم، وإنما في دين الحديث في دين الإسلام والتعليم لأجل أن يجامع بينهما وهو الاتباع وراثة الأنبياء. أيضا في هذه الأزمان المتأخرة وهذه الأزمان المتأخرة وهذا هو مقصد الشيخ رحمه الله من وراء المسألة هو أنهم أنكروا على أهل العلم من أتباع أهل السنة والجماعة من الذين شهروا الرسالة أنكروا عليهم ما جاء به مستدلين بأنهم ليسوا بصدق هذه المسائل التي أتوا بها، فجعلوا هناك وجه شبه بين العلماء في هذا الوقت وبين الذين ظلوا بعدم الفهم وعدم معرفة الأدلة. فهذا الرأي هذا التدبر وهذا الاجتهاد، فكان هذا منهم من خيار علماء الدعوة من أصحاب الفرق الذين استدلوا بالمتشابه والذين رموا الناس على غير الهدى، كان منهم هذا قياسا فاسدا. وفرق القياس الصحيح وهو أن من أتى الحق من أتى بالحق مع أدلته أنه يلحق بأئمة الهدى ولو كان متأخرا، وليس بالتأخر يهرب من هذا الحق، فقد يأتي بحق المتأخر ويكون ذلك رفعة لشأنه ومذية له. الأقيسة الصحيحة هذه ترقيها، الأقيسة الصحيحة أدرجها أن من كان لأهل العلم جاء بما كان عليه الأوامر فإن القياس قد وصل أن يلحق بالعلم، وهم الحقيقه باهل الشبه واهل الفتن والحقيقه باهل الضلال وباهل البدع. لما لانه عندهم لا يمكن في هذه الازمان المتاخره ان يستقل احد بالفهم. المساله التي تليها، يعني مقصود الشيخ من ذكر القياسين ان ينتبه الى ان القياس ينبغي أن يكون مع جامع واضح وفارق واضح، فإذا قاس أحد شيئا على شيء أو أمرا على أمر ينبغي أن يكون بل يجب أن يكون الجامع بينهما واضحا والفارق منتفيا. فإذا كان الفارق موجود والجامع غير موجود فإنه يدل على أن القياس فارق، وإذا كان الجامع موجودا والفارق غير موجود أو ضعيف فإنه يدل على أن القياس صحيح. ثم انتهى من مسائل الاستدلال وذكر المسألة العظيمة وهو أن من خصال أهل الجاهلية هي العلم والصالحين والعلماء، والعلم بالعلماء والصالحين أخبر الله جل وعلا عنه بغير ما مر من كتابه، منه من قوله تعالى ويا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، ومنها في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فأهل الجاهلية من قبل كان عندهم غلوان، غلو بالعلماء وغلو بالصالحين. الغلو بالعلماء كان على النحاس، وغلو أنهم كانوا يتبعونهم في التحليل والتحريم فيحللون ما حلله العلماء ولو كان ذلك حراما، ويحرمون ما حرمه العلماء ولو كان في كتاب الله حلالا، فجعلوا العلماء في منزلة فوق منزلة النبوة فجعلوهم أربابا، جعلوهم معبودين كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال علي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم ما عبدناهم؟ قال أنا سلطان يحل لكم الحرام فأحللتموه؟ قال بلى. قال أنا لم يحرم عليكم الحلال فحرمتموه؟ قال بلى. قال فتلك إلى نصر. فهو نوع من أنواع الغلو، وهو أن يعتقد في عالم أنه يستدل بالإجلال من أحكمه، يستدل بالإجلال من الشرع، وهذا نوع الشرك كما قال جل وعلا أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كانوا يعتقدون في العلماء أنه يمكن أن يحدثوا ويريدوا بعض الكتب المنزلة ويثبتوا بعضا آخر، كما حصل من علماء اليهود والنصارى أنهم غيروا في التوراة والإنجيل إما بزيادة أو بنص أو بتغيير للمعاني بتفسيرها تفسيرات باطلة، ومع ذلك اتبعوا. كذلك الغلو في الصالحين يكون على أنحاء من أشهرها وأظهرها أن يعتقد أن كل ما فعلوه من أنواع الصلاح والعبادة أنه صواب، فيقتدى بهم مطلقا لاعتقاد أنهم مصيبون في كل ما يفعلونه، فلا ينظرون في وجه حجة فعل ما فعله الصالح، وإنما ينظرون إلى فعله فيستدلون بالفعل المجرد عن الحجة، وهذا هو الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين في حياتهم أن ينظر إلى أفعالهم ويقتدى بهم مع ظهور أن تلك الأفعال مخالفة للحجة أو مع عدم وضوح الحجة من أفعالهم. من أوجه الغلو في الصالحين أنهم اعتقد فيهم أن لهم منزلة عند الله جل وعلا في حياتهم وبعد مماتهم كمنزلة الوزراء عند الملوك، كمنزلة الوزراء عند الملوك أو المقربون، أو كمنزلة المقربين عند الملوك منهم. فكما أن المقربين من الملوك يرفعون حاجات الناس إليهم ويأتون بما يريده الناس إلى الملوك فيكونون شفعاء ووسطاء لأجل شفاعتهم ووساطتهم يجيب الملك طلبته ورغبته، جعلوا أولئك الصالحين عند الله جل وعلا كذلك، لهم من المنزلة ولهم من الزلفى ما يمتنع معه أن يرد الله جل وعلا طلبه. هذا الغلو بهم في الحياة وبعد الممات جعلهم يستغيثون به، جعلهم يتجهون إليهم أنواع العبادات. فهذا اللات الذي كان يرد الصغير كان شركهم به من أجل ذلك، لأنه كان رجلا صالحا كما جاء في الأثر عن ابن عباس وغيره، ولدت لهم الصغير وغير ذلك. بل إن الأنبياء إنما وقع الشرك بهم لأجل الصلاح الذي فيهم، فبعد موت الصالح يظن أنه له عند الله جل وعلا من الزلفى ما يمكن معه ان يتوسل به وان يستشفع به وان يطلب رضا ذلك الصالح بعد مماته بالتوجه اليه بانواع العبادات كما هو مشهور. من انواع العلو في الصالحين التبرك بهم، وهذا كان في اليهود وكان في النصارى، فكانوا يتبركون بصالحيهم وكانوا يتنبؤون بهم ونحو ذلك، وهذا لم يكن الا للانبياء. وقد نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك كله محذرا من هذه الشعبه من شعب الجاهليه، فقال عليه الصلاه والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. وقوله هنا صالحيهم يدخل فيه العلماء ويدخل فيه من كان خلاقه من غير علم، اخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، وهذا نوع من الغلو. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو المطلقه كما جاء في يعني يبين لما جاء في القران حيث نهى الله جل وعلا عن الغلو المطلقة، وقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فقال عليه الصلاة والسلام
إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وفي حديث عمر رضي الله عنه حينما قطع الشجرة قال له ناهيا عن الغلو: إنما هلك من كان قبلكم من مثل هذا يتتبعون آثار أنبيائهم، فما أدركتم من هذه المراية فصلوا، وما لا فلا تتعملوا، أو كما قال عمر رضي الله عنه. المقصود من هذا أن النهي عن الغلو كثير في الكتاب والسنة، والدلائل عليه من أعمال الصحابة كثيرة. هذا الغلو الذي ينهي عنه دخل في الأمة في أنواع شتى كما هو ظاهر لديكم. كان الغلو في العلماء هم ينتسب إلى العلم بقبول أقوالهم من دون حجة، رواهم في ذلك الذين ينتسبون إلى الكلام، فقبلت أقوالهم بتحريف الشرع من دون حجة، وأيضا الذين ينتسبون إلى الكفر قبلت أقوال بعضهم من غير حجة، حتى صار قول الفقيه مثلا أو قول العالم الفلاني الذي هو مأجور فيه لأنه يشتغل فيه صار علما عن الحق عند من يتعصب لهم، فصار الدليل عندهم قول العالم، وهذا هو العلو، لأن العالم إنما يستعان به على فهم الأصول وفهم الأدلة من الكتاب والسنة، ولا يتبع استقلالا، إنما فيما كان فيه اجتهاد وخفي على المرء وجه الصواب في ذلك، فإنه يعني على أهل العلم وطلبة العلم فإنه يتبع ذلك لأجل اجتهاده. وهذا سبق أن أرحمه لكم مفصلا في باب أو في مسألة التقليد. قال الأمر بهذا إلى أن جعلت أقوال المتأخرين حجة، وهذا من أعظم ما وجه به أتباع دعوة الإمام رحمه الله تعالى دعوة السلفية، واليوم يواجه به كل داعي من السلفية في أي مكان، من أعظم ما يواجه به أقوال أهل العلم، وهذا نوع من أنواع الغلو. فإذا كان بعض أهل العلم زل في مسألة وغلط فهو مأجور إن شاء الله على اجتهاده، لكنه غلط فيها فإنه لا يجوز أن يجعل قوله حجة في المسائل المصدرة فيها أو التي يراد بحثها. فإذا كان ثم دليل واضح من الكتاب والسنة فلما يصل بأقوال بعض أهل العلم في المسائل التي يختار فيها، فمثلا في مسألة الشفاعة الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم طائفة أجلته على اعتبار أن طائفة من أهل العلم ذكروه في كتبهم الإيمانات، على صحيح طائفة من أهل العلم ذكروا ذلك في مناسكهم، وفي آخر الحج يقولون يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل عنده صيد وصيد، ومن ضمن تلك الأفعال أنه يستشفع به. هذا غلط من ذكر من أهل العلم لا شك فيه، فلا يجوز لأحد أن يظهر في ذلك العالم الذي قال بذلك في تلك المقالة ويجعل قوله حجة، مع أننا نعلم أن هذه المسألة قطعا لم تكن معلومة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فإذا هي مسألة مبتدعة على أقل أحوالها، كيف والصواب أنها شرك بالله جل وعلا. اليوم يؤلف من يؤلف مؤلفات ضد الدعوة ويجعلون الحجج فيها قول فلان وفلان وفلان، أو مثلا العالم الفلاني قول العالم الفلاني بجواز التوسل بفعل كذا وكذا، كما فعل بعض المتأخرين في مكة والدكتور محمد علي المالكي في كتابه الأخير، حيث جعل عمدة كتابه على أنه ساق أقوال العلماء في كتبهم على جواز التوسل وبعض الأفعال التي نحكم على بعضها بأنه بدعة، على بعضها بأنه شرك أصغر، على بعضها بأنه شرك أكبر، استدل بأقوال ساقها من جميع المذاهب ومن ذكر أقوال بعض الحنابلة. هذا صحيح، يعني تلك الأقوال كثير منها صحيح من مقاييسها، لكن هذا نوع من أنواع الغلو، إذ أن الاستدلال بأقوال العلماء وجعل تلك الأقوال حجة والإعراض عن نصوص الكتاب والسنة الظاهرة هذا هو الغلو الظاهر. فيأتي قول لعالم يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا من نوع الغلو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن ابن القيم رحمه الله تعالى بسط القول في هذا النوع من الغلو في كتاب إعلام الموقعين وقال إن يعني من ما أبلغ فيه قال إن بعض هذه الأمة يعني أتباع الفقهاء جعلوا العلماء أربابا كما فعل اليهود والنصارى وذكر أنزل لهم من بعض المتكلمين وبعض متعصبة أن بعض في ذلك. من أحسن ما قيل في هذا القول الزهري رحمه الله تعالى العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس صلح فيه ما العلم نصبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. حرم الفقهاء العلماء تحترم تقدر وتجم لا يستهان بأمرهم ولا بشأنهم لكن إذا ظهر الدليل فلا يغلو الناس فيه. أما الغلو في الصالحين فحدث ولا حرج ظاهر لديكم في إقامة المساجد لهم والاستغاثة بهم والذبح لهم وصرف جميع أو أكثر أنواع العبادات لهم بما لا وجه لبيان كل أفعال من فعل الصلاة بتلك الشعبة من شعب الجاهلية. المقصود من هذا أن هذه المسألة وهي الغلو من خصال أهل الجاهلية والغلو يكون أيضا في الأشخاص الذين يشار إليهم بالبنان من علماء وصالحين ومن غيرهم ممن لم يذكرهم الشيخ يعني ممن ليسوا بعلماء وقد لا يعرف صلاحهم باليقين كمثل الغلو في رؤساء الدعاة مثلا والذين يشار إليهم بالبنان في الدعوة في بلد أو في بلاد ونحو ذلك. كيف يغلو الناس فيهم؟ بأن يجعلوا أقوالهم أو طريقتهم في الدعوة أو منهجهم يجعلونه أصل وتصبت نصوص العلماء وتصبت أدلة الكتاب والسنة إلى ما يوافق هذه الطريقة. فبعض مثلا من يعظم طائفة من الملائكة تجد أنه ألف كتبا مدارها على العلو فيهم لأنهم لا يصلون وبأنهم لا يحسنون جبل وأن كل ما فعله هو الصواب وأن طريقة الدعوة إنما هي طريقتهم وأن السبيل إنما هو سبيلهم ونحو ذلك. هذا معنى الغلو لأن الحقيقة أن يقال في ذلك الداعية المشهور أو في ذلك القائد أو في ذلك الرئيس أو في ذلك المعظم ونحو ذلك أن يقال إن كل ما جاء به الصواب وهذا لا يدعى به لأحد فضلا أن يدعى به لمن ليس من أهل العلم المتحققين به. لهذا من آثار الغلو في الأشخاص التعصب فإذا غلا في شخص ما تعصب له فصار القول الصواب هو ما يقوله فلان الذي غلو فيه والقول الخطأ هو القول الذي انصرف عنه. هذا نوع من الغلو والواجب على المؤمنين هذا في الختمة لما ذكره الشيخ رحمه الله الواجب على المؤمنين أن لا يغلو في أحد بل يظهر في حال الناس ما كان معلم كان أو داعية أو عالم أن ينظر في حاله ينظر في قوله هل عليه من الأدلة ما هو واضح هل قد نظر في أمر من قول أموره كلها متابعة للشرع هل عليها حجة بينة أم لا. إذا كان عليها حجة بينة واضحة فالحمد لله يكون اتباعه اتباعا للحجة وإذا كان ليس عليها بينة فلا يتبع أحد على خطأ أخطأ فيه أو على ضلال ضل فيه. وإذا تبين ذلك فإن من مصائب هذا العصر الذي ابتلي به الناس التعصب التعصب لمن يعجبون به فترى الواحد خاصة في الشباب ترى الواحد منهم إذا أعجب به شخصا ممن قد يكون له أثر كبير في المسلمين أو قد لا يكون له أثر ونحو ذلك ترى يتعصب بحيث لا يسمع فيه ولا يقرأ فيه لا كلمة لا كذا ولا كذا وهذا نوع من أنواع الغلو الذي لا يجوز أن يكون في المؤمنين، بل يظهر في كلامه وبشر من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم فيظهر، فما كان وافقا في السنة ووافقا في الهدى فيقبل، وما لم يكن موافقا فيه فيرد عليه. كيف الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، فمن هو دونه فلا غرض أن يكون راد ومردود عليه، يعني فلا يكون هناك تعصب عند طائفة مداره الإعجاب، لأن كل ما قال فلان فهو صواب وكل ما لم يقله فهو خطأ. كذلك لا يكون عندنا ما يقابل التعصب في الجهة الأخرى، وهو أن يكون هناك إهدار لكل صواب أصاب فيه عالم من أهل العلم أو طالب من طلبة العلم، بل الواجب أن يقال للمحسن أحسن للمصيب أصاب وللمصيب أخطأ، فهذا هو الذي يجب على المؤمنين، لا أن تنغلق عيونهم تنغلق قلوبهم بحيث يكونون متابعين لكل شيء أتى به من يعجبها سواء كان صوابا أو خطأ، وهذا يحتاج إلى نوع من التربية ينبغي أن يعتنى بها، ألا وهي التربية على أن يكون المقدم في نفس المؤمن هو المنهج الذي لا يكتب، الدليل الذي لا يلحقه نص الكتاب السنة الإجماع ما أجمع عليه وما ذكره أن ينفو أهل السنة والجماعة في أقاربه، ومع ذلك فكل من يطلب منه ويضعف بحسب ما عنده من العلم والهدى، وهذه مسألة مهمة، فينبغي أن يوسع الشباب صدورهم وأن لا يضيق صدرهم بعرض الآراء على الكتاب السنة، لا، لأن ما من أحد إلا وهو راد ومردود عليه، ولا يعتقد الراد أنه كامل، ولا يعتقد الناس في المردود عليه أنه ساقط بما قبله، بل كل أحد يجمع بين صواب وبين خطأ، فيكتب عن يصيب في صوابه ولا يظلم صوابه بل يشار إليه به ويثنى عليه به، ويرد على النقطة بخطأه ويقال ما أخطأت في هذا، ولا يتبع في خطأه ولا يؤخذ به فيما أخطأ فيه، هذا هو منهج الصواب في هذه الأمور، عند من أخطأ في المسائل الاجتهادية فلا نغلو ولا نشكو، فالغلو مذموم والجفاء مذموم بين أهل السنة والجماعة فيما بينهم، فينبغي بل يجب أن يكون هذا كاليقين عندنا، جمع الغلو في الناس الأشخاص في العلماء الصالحين هذا أصل من الأصول عند أهل السنة والجماعة، والغلو شعبة من شعب أهل الجاهلية لأنه سبب التعصب والنفس تقبل شيء ما وتعجب بشخص ما فيكون القول هو ما قاله والخطأ هو ما صد عنه. أسأل الله جل وعلا ليكن لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله وسلم على نبينا. يقول: نفض أهل السنة والجماعة والسير على منهجهم ومنع الناس حول ذلك، هل هذا أمر صحيح؟ وهل يدخل في هذا الأمر المقدم أو بعيد الأشاعرة أو الماتريدية أو غيرهم من هذه البدع؟ الجواب أن الواجب على المؤمنين أن يتبعوا الكتاب والسنة وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والذين ورثوا المنهاج الذي قال الله جل وعلا فيه: لكل منكم جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أن المنهاج هذا ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، ورثه عن الصحابة التابعون المقربون إليهم، ثم ورثه أئمة أهل السنة والجماعة ودونوه في كتبهم، فنعلم قطعا أن الصواب هو ذلك المنهج، لأنه هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى قبل أن تظهر الفتن وتوضع يظهر الاختلاف في هذه الأمة. أهل السنة والجماعة يراد بهم بل لزموا طريقة الصحابة رضوان الله عليهم في جميع الأبواب، في باب الاتباع والعقيدة والعمل وغير ذلك. ولهذا تجد أنه في عقائد أهل السنة والجماعة يذكرون مسائل الإيمان الست، يعني عقائد الإيمان الست، ثم يذكرون مسائل تبلغ بها أهل السنة والجماعة، منها الأخلاق، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومسائل أخرى تبلغ بها عن غيرهم. إذن فعقيدتهم يعني منهاجهم هذا يشمل الأمور العقدية ويشمل الأمور العملية، تقديم كتاب السنة، الأخذ بالحديث والاحتجاج به، ضم الرأي ونحو ذلك، هذا من أصولهم. إذا تبين ذلك فالمشاعر والمعتمدية ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في مسائل كثيرة، ليست مخالفة الأشاعرة والمعتزلية لأهل السنة والجماعة في باب الصفات فقط، لا، خالفوا في باب الصفات، خالفوا في القدر، خالفوا في أصل الاتباع اتباع الكتاب والسنة، فالقاعدة عندهم أن القواطع العقلية مقدمة على الأدلة الضمنية، وأهل السنة والجماعة يجدون النصوص مقدمة على العقل. القاعدة التي بنى عليها الأشاعرة والماتريدية مذهبهم تبع للمتكلمين أن العقل مقدم على النقل، وهذه القاعدة يردها أهل السنة والجماعة من أسسها. كذلك يخالفون في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الأشاعرة والماتريدية وأهل البدع يخالفون في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغايته، فيجعلون غاية الطريق تبعا للمعتزلة، وأهل السنة والجماعة يجعلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غاية إصلاح الخلق وانتظام شمل الناس على الدين وغير ذلك من المسائل. فإذا الأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة والجماعة. قد يطلق على الأشاعرة في بعض الكتب أنهم من أهل السنة، والسبب في ذلك أنه مقابلة بأهل التشيع، فمقابل الشيعة صادمة وأهل السنة، فيدخلون في أهل السنة، يدخلون في أهل السنة أهل السنة والجماعة يعني أهل الحديث وأتباع السلف الصالح، ويدخلون أشاعرة ويدخلون أثريبية ونحوهم ممن ليس من هو ليس من الرافضة. فإذا الإطلاق أهل السنة والجماعة لا يدخلون فيه، لكن أهل السنة دون أهل الجماعة قد يدخلون فيه إذا كان على وجه المقابلة، يعني احتجت أهل تقابل تقول الرافضة وأهل السنة، فإنه يعنى بأهل السنة من وجود الرافضة، والأشاعرة والماتريدية ونحن كان لهم قدور على الرافضة ووقفات ضد الرافضة. ويسأل عن مسألة فقهية وهو السائل الذي يخرج من فرج المرأة، ما حكمه؟ هل يجب وضوءا أو غسلا؟ الجواب أن السائل في محل طاهر، فإذا انفصل كان نجسا، إذا انفصل كان نجسا، ويعني ذلك أنه ينظر الطهارة. فإذا كان في محل يتردد في الفرج فهو طاهر لرطوبات فرج المرأة، أما إذا انفصل وخرج فالعلماء يقولون إنه نجس لخروجه عن المحل، خروجه من البدن من ذلك الموضع، فإذا خرجت النجاسة من ذلك الموضع أوجبت وضوء حدث أصغر. أما حالهما إذا جمعها وخرج فمعلومة، سواء تنزلت أو لم تنزل المرأة فإن يجب عليها الغسل، لا لأجل خروج السائل هذا وإنما لأجل الجماع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال إذا جلس بين شعبها الأربع قد وجب الغسل، ثم ذهبها قد وجب الغسل. يعني الغضب والمرأة. هو أن الهدية في طلب العلم التي ألقيتها الأسبوع الماضي هل سجلت؟ الجواب لم تسجل. كيف أن التفسير لذة التفسير وهو اختصار فتح القليل مختصر للشيخ محمد الأشقر الجواب من التفسير رأيته في مواضع قرأته في مواضع فأنزلته تفسيرا جيدا. قد نظرت بعض المواضع التي ذم فيها قدم الشوكاني رحمه الله تعالى كزحافة ذلك البلد عبر بعبارة جيدة مع أنه مختصر له. فلم ينسى عبارة الشوكاني وفي بعض المواضع ولا معنى ما يريد الشوكاني بل قرر الحق في بعض المسائل منها ويمكن ان ترجعوا وتقارنوا ما ذكره عند قوله تعالى في اول سوره الانبياء ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون. فان الشوكاني رحمه الله في هذه المساله لم يفهم ما كان عليه السلام الصالح في مساله خلق القران فاتى بقول من جنس اقوال اهل البدع فتحاشاه أشكر المخطط الشيخ الأشقر. وهذا يدل على عناية في الأقوال التي جل فيها قلم الشوكاني. العبارة التي صحيحة لا صغيرة مع إقرار ولا كبيرة مع استغفار. الجواب أنه هي عبارة مشهورة أن هذه عبارة مشهورة وأن العلم يصححونها وصغيرة إذا أصر عليها صاحبها فإنها تتحول إلى كبيرة ومنع الإصرار عليها أن يفعلها مرارا وتكرارا دون أن يحدث استغفارا. فإذا فعلها مرة والثانية والثالثة والرابعة ولم يستغفر فصار الإصرار عليها كبيرة من كبار الذنوب. لكن إذا فعلت صغيرة ثم استغفر ثم فعلها مرة أخرى ثم استغفر الثالثة والرابعة والعاشرة ويستغفر بعد كل مرة فلا يدخل في هذا القول. على أن هذا القول قوي عن بعض السلف لكن ليس عليه دليل واضح من الكتاب أو السنة. هل يستطيع المسلم فهم العقيدة وشرحها من حفظ القرآن الكريم وما يستدل إلى ذلك؟ يمكن أن يفهم العقيدة سواء العقيدة الإجمالية يعني منها من الاعتقاد أو توحيد العبادة بخصوصه يمكن أن يفهم بدون أن يحفظ القرآن. لكن إذا حفظ القرآن استقام في مذهب الحجة ووضح له البراهين التي يأتي بها أهل السنة في تلك المسائل. فلا خلف من يذهب إلى الدين أو الأمور وإذا وجدت الطلاق وهو الاتهام ملحم ثم ما يضرب الحديث قد وراء كل مر وهكذا. أولا الصلاة خلف المبتدعة وأهل الكبائر ويعني الكبائر المظهرين لها الأصل فيها أنها جاهلة. الصحابة رضوان الله عليهم صلوا خلف أمراء الجور الذين يظهرون الكبائر وإظهار النفوس كما صلى ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف وأنس صلى خلف الحجاج أيضا كما روى صلاة ابن عمر خلف الحجاج البخاري وغيره. هذا من جملة أهل الكبائر. وأهل البدع كذلك يصلى خلفهم في أهل السنة والجماعة يدخل على ذلك في عقائدهم. لكن إذا كان صاحب البدعة هذه يمكن أن يستغنى عنه بمعنى أنه ليس إماما راتب شخص يتقدم تعرف أن صاحب البدعة ونتمهر عن التقدم ويتقدم صاحب السنة يعني أنه عند الاختيار لا يجوز أن يؤمن صاحب كبيرة ولا صاحب معصية ظاهرة ولا صاحب بدعة. لكن إذا كان ليس عند الاختيار وإنما أدركت منه وفيه منه وكذلك فإذا كانت بدعته لا تصله إلى الكفر لا تصله إلى الكفر فإنه يصلى خلفه. والإمام أحمد ذكر في مسائل أنها بدعة ومع ذلك أمر بالصلاة الخمسة من فعلها من مثل الأمور في صلاة الفجر لأنه بدعة، ومع ذلك سمي عن الصلاة خمسة من جمعة الفجر. قال بصلي خمسة، قال هل أرفع يدي معه يدي معه؟ قال لا. قال ما أصنع؟ قال اسكت. أو كما روي عنه أن حديثا وراء كل ضر وخادر فهو حديث بسم الله لكنه ليس بصحيح. رواه أبو داود وغيره. أنا قد أستدرك من رواه أبو داود قريب من هذا اللفظ، يعني معناه هذا الحديث لكنه ليس بصحيح. ما يسأل سؤال يتكرر كثيرا وهو الفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. الجواب أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، بل الفرقة الناجية عندهم هي الطائفة المنصورة، والطائفة المنصورة عندهم هي الفرقة الناجية. ذلك أن الأحاديث التي جاءت فيها أوصاف الطائفة المنصورة التي لا تزال الأمة طائفة على الحق لا يضرهم من خدمهم حتى يأتي أمر الله من كذلك، ومن في قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وفي الرواية الأخرى يقاتلون، ونحو ذلك. هذه كلها أوصاف للطائفة المنصورة. وهذه الطائفة المنصورة عندهم هي الفرقة النادية، وحكم الإجماع على ذلك من أهل السنة والجماعة. والفرقة النادية لم تأتي في حديث بهذا الاسم بخلاف الطائفة المنصورة، لأن الطائفة المنصورة ذكرت هذه اللفظة أو ما يدل عليها، وأما الفرقة النادية فإنما فهمت فهما من حديث الإسراء. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. فعلى هذا سموا الفرقة النار الفرقة هذه التي هي الأولى، يعني التي لم تخرج، سموها الفرقة الناجية. وبيان ذلك أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية كل من اللفظين فيه نعت ليس في الأخرى. فالطائفة المنصورة يعني أنها منصورة في الدنيا، والفرقة الناجية يعني أنها ناجية في الآخرة، فأحد الوصفين ليس معارضا للآخر، فأحد الطائفتين وصف بوصف جملي وهو أنها منصورة في الدنيا، وإن كما قال تعالى ولقد سبقت لعبادنا المرسلين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الطائفة المنصورة في الدنيا، والفرقة النادية هي التي تنجو من عذاب الله في الآخرة، تنجو من النار في الآخرة. فالطائفة الفرقة النادية في الآخرة هي الجماعة الحق، وهي الطائفة المنصورة في الدنيا. هكذا نعم من فهم أئمة السنة والجماعة لذلك.
هل يصح القول بأن هذه الفرقة المقابلة الدور والمعارض الفرقة النادية؟ أقول ذكر الحرب لو قعدت عن علي ومعارض رضي الله عنه، هل يصح
القول بأن علي من الفرقة من الطائفة المنصورة
ومعارض من الفرقة النادية؟
أقول ذكر السنة والجماعة سواء تعلمون في الحرب بين علي ومعارض أن كل منهما مجتهد، وأن كل منهما طالب للصواب، وأن عليا هو صاحب الحق وهو صاحب الأجر في اجتهاده لأنه على الصواب، ومعاوية رضي الله عنه كانت فئته، ولا نقول هو، كانت فئته هي الفئة الباغية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومحك عمار تقتلك الفئة الباغية. وكان الذين قتلوهم عسكر معاوية، ومعاوية ومن معه المعاوية رضي الله عنه، وهذا من مع المرتحب أصحاب عبد الله، لكنهم يقتلون عندنا، يقتلون عندنا. الخالة الآن من بينهم بالطائفة المنصورة لا يعني أن الطائفة المنصورة التي ذكرت الأحاديث أنها في كل واقعة تنقص، إنما يقصد الجنس أنها لا تزال منصورة، إما نصرة حجة على من عداه، وإما نصرة حمان على من عداه. فحلي رضي الله عنه مع ما حصل له مع معاوية حلف جدا حديثنا لأن هذول المسلمين ليس في الطائفة المنصورة ولا في الفرقة الناجية، وإنما الطائفة المنصورة والفرقة الناجية كلاهما في مسمى واحد لا يعنى به ما حصل من الفتن، أو أن كل حرب دخل فيها رجل فيذكر فيها أنه مطلوب من الطائفة المنصورة، لا، إنما المقصود الجنس أنها لا تزال منصورة في جنس الطائفة. قد يكون واحد من الفرقة المنجية ومن الطائفة في المصورة، لكنه لا ينصر في كل واقع، لا ينصر في كل حرب له مع أعوانه الكفار ومع المسلمين في الفرقة الدائرة. لكن الذي حصل بين علي ومعاوية أن أحدهما صاحب أجرين، وهو علي رضي الله عنه، أن معاوية صاحب أمر واحد رضي الله عنهما أجمعين، وأن الطائفة المنصورة والفرقة المنجية ليس لها دخل في حرب بين علي ومعاوية. يعني نريد بالفرقة الناجية التي تنجو من النار، وحلي ومعاوية جميعا من جنة بإذن الله من النار، حلي رضي الله عنه شهد له بالجنة، ومعاوية رضي الله عنه كذلك، فهم نجوا من النار كذلك، هم من الطائفة المنصورة كجنس، لما كانوا مع عمر رضي الله عنه ولما كان مع عثمان رضي الله عنه قبل حصول الاختلاف، الجميع من الطائفة المنصورة والجميع من الفرقة الناجية. الحرب التي حصلت فتنة لا يذكر فيها تقسيم طائفة منصورة وفرقة ناجية، وهذا المراد فيه شيء من الغرابة عن محمد.
الحمد لله رب العالمين.